الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فجزى الله أخانا الشيخ أبا عبد الرحمن خيرًا، فقد أتحفنا بنصيحة قيمة طيبة، ولقد ودنا أن يستمر في نصحه، فإن النصح إذا قبله صاحبه ينتفع به. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة منافع قبول النصح والتوجيه والإرشاد، فتأمل كم ذكر الله عز وجل من منافع. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، هذه الأولى الخيرية، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ومنها الثبات، قول النصح فيه الثبات. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وهذه من المنافع الأجر العظيم. ولهديناهم صراطا مستقيما، وهذه أيضا من المنافع الهداية. هذه وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا سمعت أخي الكريم النصح الطيب القيم السديد فعض عليه بالنواجذ، واقبل هذا النصح الطيب. ومن أحسن ما تكلم به ونصح به ما سمعتموه الإقبال على طلب العلم الذي هو أوسع أبواب الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن العلم إخواني في الله سلاح فتاك، إن العلم سلاح، خاصة في هذه الأزمنة التي تعج بالفتن والشبهات والمدلهمات، ولن تستطيع أن تخرج من هذه الفتن والظلمات إلا بالعلم النافع الشرعي، لكي تعرف الحق من الباطل، وتعرف الصواب من الخطأ، وتعرف الهدى من الضلال، وتعرف الرشد من الغي، وتعرف الشرك من التوحيد، وتعرف السنة من البدعة. كل ذلك يكون بالعلم. ولهذا أثنى الله عز وجل على أهل العلم، فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فأهل العلم يقولون الحق ويقضون بالحق ويحكمون بالحق، لأنهم اقتبسوا ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم كما تعرفون حفظكم الله رفعة في الدنيا والآخرة، فوالله من أراد الخير كله عليه بالعلم، ومن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة عليه بالعلم. إذا طلب العلم من أجل الله سبحانه خالصا لوجه الله، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، ولا يريد بذلك دنيا، ولا يريد بذلك ثناء من الناس عليه، بل يخلص لله سبحانه وتعالى، فإنه يرتفع بذلك: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإياك أخي الكريم أن تظن أن طلب العلم يقطعك عن رزقك ويمنعك عن رزقك، فإنه لا يمنع أن تطلب العلم وأن تعمل، وأن تحضر بعض مجالس العلم، وأن تستفيد من إخوانك الدعاء إلى الله الذين يقيمون حلقات في المساجد لا يمنع كذلك أن تجمع بين هذا وهذا. فلقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه ويحفظون منه ويستفيدون منه، وكانت لهم تجارات ولهم مزارع ولهم أراضي يعملون فيها، وما شغلتهم عن دين الله ولا شغلتهم عن طاعة الله ولا شغلتهم عن طلب العلم أيضا، بل حتى كانوا يتناوبون، هذا يحضر يوما ويغيب ويحضر آخر يوما، وهذا يحضر من إنسان وكذلك الآخر، فما شغلهم ذلك. فكونك تجمع بين العلم والعمل والتكسب والأكل الحلال هذا أمر لا يقطعك عن الخير ولا يمنعك. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: أحب الكسب إلى الله عمل الرجل بيده. وإن كان العلم في حد ذاته هو من أسباب الرزق كما جاء في حديث أنس الذي رواه الترمذي في جامعه، قال: كان أخوان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهما يحترف والآخر يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: دعه لعلك ترزق به، دعه لعلك ترزق به. وهذا واضح وبين وجلي أن العلم من أسباب الرزق. نعم، ولا يعني أن الإنسان يطلب العلم لذلك، بل اطلب العلم خالصا لله عز وجل، والله عز وجل سيرزقك الخير والعلم. ثم الإخلاص لله عز وجل في ذلك والصدق في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. والله عز وجل يقول أيضا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الأصل الأصيل. فإخواني في الله، في الحقيقة أن الكلمة التي تكلم أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن كانت كافية في هذا الباب، فلنحرص على الخير ولنجهد أنفسنا في ذلك ولنجد ونجتهد ولنغتنم الفرص ونغتنم الأوقات واغتنم الحياة هذه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إياك أن تأخذك الأماني والتسويفات: سوف أعمل وسوف أتوب وسوف أصنع وسوف أتعلم وسوف أطلب العلم. إياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، بل بادر وسارع وجد واجتهد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عند المتقين. وقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعوض من الدنيا قليل. فاغتنم الفرص واغتنم الأوقات واغتنم الصحة واغتنم وجود الدعاء إلى الله سبحانه. إذا هيأ الله لك بداعي إلى الله في مسجدك، في قريتك، في الحي الذي أنت فيه، في المكان الذي أنت فيه، فاغتنم ذلك الأخ، لازمه واستفد منه، واحضر مجالسه العلمية النافعة التي تنتفع. فإن الإنسان تأتي عليه أيام يشغل، وتأتي عليه أيام ويمرض، وتأتي على أيام فيصرح عن الخير، والصوارف كثيرة. كم كان شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل يقول: يا أبنائي اطلبوا العلم قبل أن تأتيكم الصوارف. انظر كيف كان يتكلم هذا الكلام في حياته. وكان يقول اطلبوا العلم قبل أن يحول بينكم وبين هذا الخير. تأمل كلام العالم كيف يرى بنور الله، اطلبوا العلم قبل أن يحول بينكم وبين هذا الخير، وحصل ما كان يتكلم. نعم، فربما تأتي أيام لا تستطيع أن ترحل ولا تستطيع أن تتفرغ لطلب العلم. احرص كما سمعتم في الحديث، احرص على ما ينفعك، والحرص أن تبذل جهدك ووسعك في ذلك. وحديث كثيرا ما أذكره لإخواني في الله، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان عظيمتان من الله سبحانه وتعالى، تحتاجان إلى أن تشكر الله عليهما، على هاتين النعمتين. الصحة، إذا أعطاك الله الصحة والعافية فأنت في نعمة عظيمة. والله الصحة والعافية أعظم وأفضل من أن يعطيك الله ملايين، ومن أن يعطيك الله كذا كذا من الأموال. فربما يكون الإنسان عنده كذا من الدنيا ولكنه مريض أو طريح أو مصاب بأمراض، فإذا من الله عليك بالصحة والعافية فأنت في نعمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وجاء عند ابن ماجة بسند الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا: ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فإذا أعطاك الله العافية اغتنمها، اغتنم العافية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ كذلك قبل أن تشغل، قبل أن تشغل، فقد تأتي عليك أيام تشغل ولا تستطيع. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين النعمتين، لأن الإنسان قد يكون عنده صحة وليس عنده فراغ، قد يكون عنده صحة وليس عنده فراغ، أو يكون مريضا عنده فراغ لكنه مريض. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين النعمتين العظيمتين، نعمتان مغبون. ومعنى الغبن هو كأن يبيع الإنسان سلعة غالية ثمينة عظيمة بسعر بخس، سعر زهيد، فيغبن. فهكذا الذي يضيع الفرصة ويضيع صحته وعافيته ووقته يغبن. قال: مغبون فيهما كثير من الناس، انظر إلا القليل الذي يوفق لأداء هذه النعمة، والذي يوفق لصرف هذه النعمة، والذي يوفق لشكر هذه النعمة، قليل من الناس. أن الله يقول: وقليل من عباده الشكور. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، فالوقت أخي الكريم، الوقت والله أغلى من الذهب الأحمر، وقتك حياتك أغلى من الذهب الأحمر. نعم، ما أحلى قول الشاعر في ذلك: العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنموا ساعاته فمرورها من السحاب. لأن تأتي المسجد تحضر حلقة مجلس علم بقلمك ودفترك خير لك والله من أن تجلس الساعات الطويلة أمام شاشة التلفاز أو أمام الملاهي، ولا أن تأتي المسجد فتقرأ آية أو آيتين أو ثلاث خير لك والله من أن تشاهد مباراة قدم، خير لك أيضا من أن يضيع وقتك فيما لا فائدة فيه. فاغتنم. نعم، والوقت أغلى ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيعه. فجد واجتهد واحرص على هذا الخير، على وقتك وعلى طلب العلم، وإذا وجدت الفرصة الطيبة السانحة لذلك فاحرص على هذا. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.